الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لتحقيق أهدافهما. والحشد الشعبي في العراق يقتل 40 داعشيا في عمليات نوعية في 3 محافظات. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب عراقشي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، مضيفا: نرحب بأي تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع الحظر. وطالب مساعد وزير الخارجية الإيراني أطراف الاتفاق النووي بالحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لفرض نفوذهما وتحقيق أهدافهما. وقال العميد حاتمي في اجتماع وزراء دفاع دول المحيط الهندي أن أحداث العقد الأخير أثبتت أن النماذج المعروضة من قبل قوى الهيمنة لا نتيجة لها سوى العنف والمجازر، مؤكدا أنه لا يمكن الثقة بالقوى الكبرى والحكام غير الأكفاء الذين يبثون الكراهية في العالم. وأضاف أن المحيط الهندي يجب إدارته بمواصفات عالية ومتقدمة من قبل دوله، وأن مبادرة هرمز الإيرانية للسلام تأتي في هذا الإطار، مؤكدا عدم ترحيب طهران بعسكرة المنطقة وتحويلها إلى ترسانة للأسلحة. أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن أمريكا بصدد خلق قوة ردع في مواجهة إيران، قائلا أن الحرس يشكل الجبهة الأمامية للثورة. وأضاف العميد فدوي أن كل شياطين العالم بزعامة أمريكا تحركوا منذ اليوم الأول ضد الثورة الإسلامية، وذلك في خطوة غير مسبوقة في التاريخ ضد جبهة الحق. وأشار فدوي إلى أن الميزانية العلمية الاقتصادية والعسكرية لإيران يفصلها بون شاسع مع الدول الغربية، ولكن الباري تعالى هو من يحدد النتائج، ولذلك نحتفل اليوم بالذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران انتصارا قانونيا آخر للشعب الإيراني، مضيفا أنه حان الوقت لواشنطن لكي تفي بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة أن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. وحول قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران، تابعوا هذا التقرير:
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل، وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
أكد مسؤول العلاقات في محور الشمال الحشد الشعبي علي الحسيني أن معلومات استخبارية من الحشد قادت لقتل نحو 40 إرهابيا من داعش، بينهم 8 قيادات في 3 محافظات. وأضاف الحسيني أن أهم ضربات جرت في أطراف كركوك وشرق صلاح الدين، مؤكدا بأن العمليات كانت نوعية جدا واعتمدت معلومات استخبارية دقيقة للغاية بعد اختراق سلسلة خلايا نائمة بارزة واعتقال قادته. وتنتشر ألوية الحشد الشعبي في عدة محافظات ومنها ديالى وكركوك وصلاح الدين، وهي تخوض عمليات نوعية ضد داعش الإرهابي. تواصل دول العدوان على اليمن التصعيد العسكري ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرق البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. يأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته التي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم، يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على عرفه التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة، والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
اعتبرت موسكو تصريحات دول الناتو والاتحاد الأوروبي حول وضع الناشط المعارض أليكسي نافالني محاولة لاحتواء روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تندد بتصريحات ما يسمى بالمجموعة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة حول المعارض نافالني، وتعتبرها حملة إعلامية منسقة هدفها محاولة احتواء روسيا. إلى ذلك أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل قبل بدء زيارته لموسكو أن الاتحاد يحتاج للحوار مع روسيا إن كان يرغب في كسب صفة لاعب عالمي. وتتواصل الجهود السياسية في لبنان لتشكيل حكومة جديدة وسط تدخل دولي وعربي، وشهدت البلاد تراجعا في الاحتجاجات بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأمنية وأعمال الشغب التي شهدتها طرابلس قبل أيام. التفاصيل في التقرير التالي.
تقاطعت المساعي الخارجية والداخلية في محاولة لتعبيد الطريق أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد حرب بيانات ومواقف تخطت قصر بعبدة وبيت الوسط لتشمل عين التيني، وسط اتهامات متبادلة بتحميل المسؤولية عن تأخير التأليف، فيما رأى التيار الوطني الحر أن سعد الحريري يتحمل تداعيات الأزمة الحكومية بسبب ما يمارس عليه من ضغوط وتمسكه بصيغة وزارية يعتبرها رئيس الجمهورية دون معايير التأليف، خاصة في ظروف تستوجب إشراك الجميع فيها لتحمل المسؤوليات.
لا شك أن هناك بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تساعد بحلحلة موضوع الملف الحكومي، ولكن تبقى الكرة عند الرئيس سعد الحريري للتحرر أولا من الضغوط الخارجية وخصوصا الضغط السعودي الذي يريد حكومة من دون حزب الله والتيار الوطني الحر.
نحن في خضم أزمة وجود صحية اقتصادية اجتماعية، الناس في الشارع، امعاء خاوية في كل المناطق اللبنانية.
بعض الشخصيات والقوى استبشرت خيرا في حركة الاتصالات الأخيرة، لكنها ربطت نجاح المساعي بتنازل الجميع لمصلحة لبنان، خاصة في مرحلة بات الشارع يلح فيه على حل أزماته المختلفة.
الأحداث طرابلس يعني عجلت بإعادة البعث الحياة بالمبادرة الفرنسية، يعني المبادرة كانت تموت، الآن لا تحركت. رئيس بري تلقى في اللحظة، أطلق أيضا ما يعتبره مبادرة، الفريق الآخر لا بيعتبرش مبادرة. المصريين أيضا يعني تحركوا إلى جانب دعم المبادرة الفرنسية. الحزب الله أيضا كان له دور. يعني
تطورات المشهد اللبناني تأتي على وقع تحركات الشارع والتفلت الأمني، سيما ما حصل مؤخرا في طرابلس من توظيف في معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية والصحية والخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ما اعتبرته أوساط مراقبة استغلالا إسرائيليا للأزمة في لبنان.
بين المساعي الخارجية والجهود الداخلية يبقى المشهد الحكومي اللبناني مرهون بخواتيمه على وقع تحركات الشارع والأزمة الاقتصادية والصحية.
وأخيرا أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار، وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أون سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب. وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار. واستولى الجيش في ميانمار على السلطة يوم الاثنين الماضي، فيما احتجزت أون سان سوتشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة. ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لتحقيق أهدافهما. والحشد الشعبي في العراق يقتل 40 داعشيا في عمليات نوعية في 3 محافظات. شكرا لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تقبلوا منا أطيب التحايا وأجمل المنى، ونحن نتواصل معكم عند اللقاء لنا آخر يجمعنا معكم عند وقفة أخرى من وقفاتنا الأسبوعية بين آفاق الأدب الروائي العالمي، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم لمتابعتنا.
أحبتنا المستمعين، تركنا عائلة توم في رواية عناقيد الغضب للكاتب الأمريكي جون شتاينبيك، وقد عقدت العزم على الهجرة من ولايتها أوكلاهاما التي ضربها الجوع والجفاف إلى ولاية أمريكية أخرى بحثا عن حياة أكثر استقرارا، هي ولاية الأحلام وعروس الغرب الأمريكي، ولاية كاليفورنيا، هربا من الجوع والجفاف. وكان آل الصغير قد استطاع أن يشتري عربة لتحملهم إلى الغرب، وسرعان ما تعلقت العائلة بحب جيم كاسي صديق توم القديم، وطابت لهم صحبته، فأخذوه معهم على غير ممانع. وفي ليلة السفر ذبحت العائلة ما كانت تحتفظ به من خنازير، وقددت لحمها وجففته وملحته لتستعمله في الطريق الطويل الممتد إلى كاليفورنيا البعيدة.
وعند الفجر بدأت الرحلة، فلما انقضى نصف النهار أشرف الركب على الطريق الطويل الذي كان يسخر بالعربات تحمل مئات متتابعة من عائلات الفلاحين. وكانت الأخبار تتتابع في كل يوم عن حاجة الأراضي في كاليفورنيا إلى اليد العاملة في الزراعة، فيستميت السائقون في حث خيولهم على الجري، والعربات القديمة تكاد تهبط إلى الأرض بركابها وهم يعبرون الأودية ويخوضون المستنقعات ويرتطمون بالحجارة جادين لاهثين نحو الجبال. ولم يكد يمر أسبوع على مسير القافلة حتى أصيب والد جيم بضربة من الشمس الحارقة، وتوقف الركب طويلا لأن العربة كانت قد تكسرت وهي الآن بحاجة إلى إصلاح كبير.
أحبتنا المستمعين، وكأن لم يكن يكفي أن يموت رب العائلة وتتكسر العربة حتى يقابلهم الناس على طول الطريق بتلك العداوة المريرة، ويأتي بعضهم مدفوعين بالأنانية والحسد ليخبروهم أنه لم يبق هناك أمل في الحصول على أي عمل في كاليفورنيا، وأن الأمور قد ساءت هناك إلى حد أنها أصبحت أشد قسوة وأكثر عنة منها في أوكلاهاما ذاتها.
ولكن آل جود الذين عاشوا طوال العام المنصرم يحلمون بالحياة الهانئة على الشاطئ الغربي، لم يكن من السهل عليهم أن يتخلوا عن أحلامهم لمجرد شائعات تحتمل الكذب في كل خطوة. فكاليفورنيا هي مهبط الرخاء ومحط الأمل والرجاء، هناك العمل الكثير والقوت الوفير حيث لا توجد العواصف ولا توجد الرمال، فهناك الجنة التي وعدتهم بها أحلامهم في ليالي الأرق والسهاد، الجنة التي صورتها لهم تعاستهم وقسوة حياتهم حيثما كانوا يقيمون. أبدا لا يمكن أن تكون كاليفورنيا أسوأ حالا من أوكلاهاما، وهم قد غادروا أوكلاهاما ولن يعودوا إليها نهائيا.
واصلت العربات السير وهي تطوي المسافات شيئا فشيئا، والأمل يدفع بأقدامهم نحو كاليفورنيا حتى غدوا على مبعدة أيام منها، وصادفهم نهر صغير رقراق توقفوا عن المسير وراحوا يزيلون عن أجسادهم ما تراكم فوقها من عرق الطريق وشقائهم المضني. وانتهز نوح فرصة نزولهم الماء فهرب منهم، كان طول الطريق يريد أن يهرب، إنه عبء ثقيل عليهم فهو لا يفعل شيئا ولا يعقل شيئا، وقد صور له وهمه البسيط الساذج في لحظة من لحظات الضيق أنه يستطيع أن يعيش وحده.
أعزتنا المستمعين، ومرت ساعات الحزن على فقد أسرة توم لابنها نوح، وتلتها ساعات الكد من أجل مواصلة الرحلة. كان الناس ينظرون إليهم في كل قرية يمرون بها وكأنهم ليسوا من طلاب القوت والعمل، وإنما من قطاع الطرق، وأشرفوا على ضفاف الصحراء. فلما دهمهم الليل ماتت بنت صغيرة من بنات روز، ماتت فجأة بين أيديهم، وتوقفوا حتى الصباح ثم دفنوها في الرمال. وبعد عدة ليال ركنوا إلى جانب إحدى التلال، حيث كانت تقيم كثير من العائلات المهاجرة في شبه المعسكر، وعادت الشائعات تملأ الأجواء من جديد. ليس في كاليفورنيا ولو فرصة واحدة للحصول على عمل.
وجاء مقاول يطلب نفرا لجمع الفاكهة من مزرعة قريبة، وأراد سكان المعسكر أن يطمئنوا إلى أنه يحمل الرخصة التي تبيح تشغيلهم، ووقع البعض على الأوراق وسلموا أنفسهم إلى المقاول. لكن آل جود رفضوا التوقيع ما لم يطلعهم على رخصته، وانحاز إلى جانبهم بقية من في المعسكر، وخرج المقاول وهو يتوعدهم، ثم عاد في اليوم التالي إلى المعسكر ومعه قوة من رجال البوليس، وأصر جود على المقاومة وعدم الإذعان لأي ضغط. وتزعم توم جموع الغاضبين واشتبكوا وهو على رأسهم مع المقاول في معركة حامية.
ولكن المعركة ما لبثت أن أسفرت عن هزيمتهم، وكاد يتم إلقاء القبض على توم بوصفه المحرض لولا أن هرب وسلم كاسي نفسه بدلا من توم. ولم يحل الليل حتى كان توني زوج أختهم روز قد هرب هو الآخر، وترك زوجته على وشك وضع ولدهم الخامس.
وأمام هذه الأحداث تمزق شمل العائلة وانفرط عقدها، لكن الأم كانت من الصلابة بحيث استطاعت أن تحافظ على ما بقي من أفرادها، فغادروا المعسكر خوفا من تفاقم موقفهم بعد أن أصبحوا على رأس العصاة المحرضين.
وفي الطريق لحق بهم من كان هاربا، فتابعوا السير إلى كاليفورنيا والأمل يحدوهم نحو أرض الرجاء والرخاء. وكان أول ما صادفهم في الطريق معسكر حكومي لعمال الزراعة المؤقتين، وسرعان ما انضموا إليه وطابت لهم الإقامة فيه، فقد كان معسكرا نظيفا، وكان سكانه هم الذين يشرفون على إدارته.
لكن تزايد العدد أجبر السلطات المحلية على أن تتدخل في شؤون هذا المعسكر، غير أن الأمر لم يخلو هنا أيضا من الصعاب، فقد كان أهالي المنطقة أنفسهم يكرهون المهاجرين إليها، ولذلك حاولوا أن يفسدوا عليهم حياتهم فيها حتى تضطر الحكومة إلى إغلاقه فينقطع منه سيل الوافدين من الشرق.
ولكن آل جود وقفوا كعادتهم على رأس الوافدين إلى المعسكر، وانتخبوا بالإجماع من جانب قاطنيه لإدارته والإشراف عليه. ولأول مرة شعر آل جود الذين تحملوا الكثير من الصعاب والمآسي وكانت حياتهم حافلة بالمصائب، اعتبارا من فقدهم لابنهم ومرورا باختطاف الموت لابنتهم ثم اصطدامهم والعوائل المهاجرة الأخرى مع تلك الحثالة من الطفيليات المسنودة من قبل الشرطة المحلية، شعروا أخيرا بأن الناس أصبحوا يعاملونهم لا على أنهم كلاب جائعة أو لصوص شاردون، وإنما كآدميين حقيقيين لهم من الكرامة ما يجعلهم في مستوى بقية البشر.
انتهى وقت حلقتنا، على أمل أن كنتم قد قضيتم معنا أوقات نافعة ومثمرة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعايته سالمين.
Shamshirati Dasharikar Bawsar. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. عنوان حلقتنا لهذا اليوم سيتضمن موضوعا غاية في الأهمية، إن لم نقل إنه غاية في الخطورة، ذلك أنه يتعلق بمستقبل أولادنا وحياتهم. نعم، فكثير من الآباء يهملون أولادهم دون رعاية ودون مراقبة في نفس الوقت لتصرفاتهم وسلوكياتهم، خاصة في السن التي نطلق عليها سن المراهقة. إذن فموضوع حلقتنا اليوم سيكون عن المراهقة وسن البلوغ، هذه السن الحرجة التي يمر بها أولادنا، وكيف علينا أن نهتم بها. لذلك نستمع أولا إلى قصة الشاب فؤاد وكيف أخطأ أبوه في تربيته، ومن ثم نتوجه سوية لمعرفة رأي ضيفي البرنامج. أولا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة شيماء عبد العزيز الأستاذة في علم النفس من العراق. حول هذا الموضوع فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، تعود فؤاد وحسين أن يذهب يوميا برفقة بعضهما إلى المدرسة ولا يعود إلا سوية، فلم يتفارقا أبدا، لكن فؤادا وبعد العودة مع زميله حسين يذهب إما لممارسة لعبة كرة القدم مع أولاد المحلة أو يقضي بعض الوقت خارج البيت، ثم يعود بعد أن توشك الشمس على المغيب. وهنا لم يكن يشاركه حسين في ذلك أغلب الأحيان. في يوم عاد والد فؤاد من عمله وسأل زوجته عن ابنهما فؤاد، فقالت له: ألا تعلم يا رجل أن ابنك وبعد عودته من المدرسة يقضي بعض الوقت مع أصدقائه ثم يعود؟ وبعد أكثر من ساعة عاد فؤاد إلى البيت، فسأله أبوه: أين كنت يا ولدي؟ أجاب فؤاد: كنت مع أصدقائي يا أبي. فقال الأب: وحسين صديقك هل عاد أيضا إلى البيت؟ أجاب فؤاد: لا يا أبي، فهو لم يأتي هذه المرة. قال الأب: ولماذا لم يأتي معك؟ أليس هو صديقك المقرب إليك؟ أجاب فؤاد: نعم، لكنني أعتقد أن أباه بدأ يصحبه هذه الأيام إلى النادي الرياضي، لذلك لم يعد يلعب معنا خاصة بعد العودة من المدرسة. لم يبال الأب لما قاله ابنه فؤاد عن صديقه حسين، ولم يعر أهمية للموضوع، فقال لزوجته: يا أم فؤاد، أنا ذاهب لإنجاز بعض الأعمال وسوف أعود عند تناول طعام العشاء. في أحد الأيام كان الأب عائداً إلى البيت، فصادف في طريقه جاره أبا حسين، تبادل التحية والسلام وتساءل عن أحوال بعضهما، وهنا تذكر أبو فؤاد ما قاله ابنه، فبدر بسؤال جاره أبي حسين عن سبب منع ولده من اللعب مع الأولاد في زقاق المحلة، خاصة بعد العودة من المدرسة، فالأولاد بحاجة إلى اللهو واللعب قليلا. رد عليه أبو حسين وقال: يا أخي يا أبا فؤاد، أنا لم أمنع ابني من اللعب، لكنني بدأت أحرص أن يكون برفقتي، خاصة في هذه الفترة من عمره. وأنت أيضا يجب عليك أن تنتبه جيدا إلى ابنك فؤاد، ولا تظن أن إفساح المجال له باللعب دائما أو الابتعاد عن أنظارك طويلا هو عمل صحيح. تعجب أبو فؤاد من قول جاره، فقال لأبي حسين: وماذا تقصد يا رجل؟ هل تظن أن الأولاد بهذا العمر قادرون على فعل شيء يضر أو يسيء لا سمح الله؟ قال له صاحبه: يا أبا فؤاد، الأولاد الآن في سن حرجة، هي سن المراهقة، لذلك علينا الاهتمام بهم كثيرا ومراقبتهم. فهل تعلم أين ولدك الآن وماذا يفعل؟ ربما لا قدر الله أنه بصحبة أصدقاء سيئون، أو ربما هو الآن في مكان لا يليق به أن يتواجد فيه. رد أبو فؤاد على صاحبه: لقد أقلقتني جدا يا أخي، أو تظن أن ابني ربما يفعل أشياء أو يقوم بمصاحبة أشخاص أو ما شبه ذلك وأنا لا أعلم به؟ أبو فؤاد صاحبه أبا حسين بعد أن استأذن منه وعاد مسرعا إلى البيت. طرق الباب، فتحت زوجته له الباب، سألها: أين الولد؟ قالت: لقد خرج مع أصدقائه فور عودته من المدرسة. فسألها: ألم يقل لك أين هو ذاهب؟ هزت الزوجة رأسها: لا أعلم، ولكن ماذا بك يا رجل؟ ليس من عادتك أن تقلق بهذه الطريقة على فؤاد، إنه حتما يلعب الكرة أو ذهب إلى الحديقة الكبيرة. قال الأب: الحديقة الكبيرة؟ الساعة الآن قاربت على السابعة وابنك لا يزال خارج البيت، متى يقرأ دروسه؟ استغربت الأم من تصرفات الأب، فهي لم تتعود منها هذا الحرص وهذا الاهتمام. خرج الأب مسرعا إلى الحديقة الكبيرة يبحث عن ابنه. كانت أعصابه متوترة جدا على غير عادته، ومع استمراره بالبحث أخذت أعصابه تتوتر أكثر، فقد أقلقه صاحبه أبو حسين، أو ربما نبه إلى شيء كان هو غافلا عنه. وبعد أكثر من نصف ساعة من البحث وجد الأب ابنه، ولكن شاهد فؤاد أباه نهض من مكانه بسرعة، والخوف والارتباك قد تملكه دون إرادته، لا يعرف بماذا يجيب وماذا يقول. نعم مستمعين الكرام، فقد كان فؤاد بصحبة بعض الأصدقاء يدخنون السجائر ويستهزئون بالمرة، لم يعرف حينها الأب ماذا يفعل. هل يضرب ابنه؟ هل يكتفي بتوبيخه؟ هل يمنعه من الخروج بعد ذلك؟ لا يدري ماذا يفعل، لكنه تأكد من أن كلام صاحبه أبي حسين كان في محله.
إذن مستمعين الكرام، وبعد أن استمعتم إلى قصة الأب وولده فؤاد، نتوجه الآن إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن أهمية العناية والرعاية سواء للأولاد أو البنات، خاصة في مرحلة المراهقة، وما خطورة الأمر لو ترك الأبوان أولادهم دون اهتمام أو رعاية، وما هي وجهة نظر الإسلام في ذلك؟ فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي يمر بها الإنسان، إذ نحن أمام كائن جديد لا يريد أن يكون طفلا بل رجلا، ولا بنتا بل أنثى ناضجة. فنحن في الواقع أمام انقلاب عاطفي وجسدي، أمام تغيرات نفسية وفيزيائية، بحيث تبدأ سمات الرجولة والأنوثة على هذا الكائن الجديد. والذي يهمنا على مستوى التربية الإسلامية أن نقول أن هناك في الواقع قيما ثابتة تنشأ تلقائيا داخل النفس، تجسيدا للحديث النبوي الذي يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. لكن من يشكل هذه القيم ويعطيها بعدها السلوكي والأفعالي هو التوجيه الخارجي، وهناك من المراهقين من يتقبل هذا التوجيه فينشأ مستقيما، وهناك من لا يتقبل ذلك فينحرف ويشوذ عن تعاليم الفطرة. وهنا مسؤولية الأهل مسؤولية مهمة جدا، ومسؤولية المربين أيضا في استخدام وسائل متعددة لدفع هذا المراهق للالتزام بقواعد وقوانين وخط الفطرة، كأن يكون مثلا المربي الأب أو الأم هم القدوة، أو استحضار قدوة للمراهق، أو من خلال التلقين والتعليم والتدريب، أو من خلال المصادقة كما ورد أيضا الصديق من صدقك لا من صدقك، بحيث أن يصبح هذا الأب وهذه الأم صديقا لهذا المراهق، يتحسس آلامه وآماله وتطلعاته ويناجيه في كثير من أحاديثه وأفكاره. أيضا هنا مسؤولية للأهل على ضرورة تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية، بحيث يشعر المراهق بالأمان والثقة والاحترام والتقدير. الأهل يحترمون ابنهم المراهق، لا يقومون بأفعال تعاكس يعني السلوك القويم والسلوك المطلوب مع هذه الحالة الجديدة، مع هذا الكائن الجديد. ولذلك هناك من يجب أن يعمل على إعطائه هذا الإحساس. وفي الواقع المشكلة أن بعض الآباء يعملون على استخدام السلطة البطركية كما يقولون هنا، السلطة الأبوية، كأن يقولون مثلا يقومون مثلا بقمع هذا المراهق بنتا أو شابا على التعبير عن أفكاره، عن التعبير عن أحلامه، عن مكنوناته، عما يختلج في داخله. والواقع أن هذا أسلوب خاطئ. لذلك نحن أمام هذا الكائن الجديد يجب أن نتفهم واقعه، نتفهم أحلامه، نتفهم تطلعاته، ويجب أن نعمل على أن نتكيف مع هذه الظروف الجديدة التي يعيشها هذا المراهق، وأن نعمل على تدريبه وتلقينه وتوجيهه التوجيه السليم الذي لا يصدمه ولا يتعارض بقسوة مع تطلعاته وأحلامه. ولكن علينا أن نهذب هذه الأفكار ونوجه هذا السلوك باتجاه حسن، باتجاه أن يبقى في خط الفطرة، وهذا ما يؤكد عليه الإسلام في كل حركة المراهق في هذه الفترة الحساسة والمعقدة.
ما بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الأستاذة الباحثة الاجتماعية الدكتورة شيماء عبد العزيز، الأستاذة في علم النفس من جامعة بغداد، لسؤالها عن دور مراقبة الأولاد في هذه السن الحرجة وماذا على الأبوين عمله، فلنستمع إليها.
من مراحل عمر الإنسان اللي يمر بها هي أهم مرحلتين، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. هاي مرحلة المراهقة اللي تقع بين مرحلتين، بين الطفولة وبين إلى الرشد، بين أن يصبح الطفل أو المراهق راشد أو بالغ. هاي المرحلة اللي نقول هي مرحلة صعبة أو مرحلة التغيرات. هاي التغيرات الفسيولوجية والنفسية والجسمية والجنسية كلها تحصل بهاي الفترة. لهذا نقول هاي المرحلة من أصعب مراحل اللي يمر بها الإنسان، يعني صاحب تغيرات جنسية ظاهرية وتغيرات فسيولوجية داخلية. المراهق والمراهقة مو بس تتغير عليهم الشكل والظهور اللحى عند الذكر ونعومة الصوت عند الأنثى، خشونة الصوت، مو بس هاي الأشياء الجنسية الخارجية أو الثانوية، أيضا تغيرات انفعالية وأخلاقية تصاحب هاي المرحلة. لهذا نأكد على أولياء الأمور أن يتعاملون مع هاي المرحلة بحذر، لأن المراهق ما يتقبل أنه بهاي الفترة أنه النصيحة بعد ما كان انصياع كامل لأوامر الأب والأم تصبح جماعة الأقران ويصبح الآخرين أكثر تأثير به من تأثيرات الأم والأب. لهذا علينا أن ننبه الأم والأب دائما أنه شلون يتعاملوا ويا هذا المراهق أو هذه المراهقة اللي داخل المنزل عنده. أيضا ما ننسى أنه هو مو بس الأم والأب راح يحس بهاي التغيرات عند ابنهم المراهق، راح يساهم وياه بالتربية. أيضا التكنولوجيا الحديثة تساهم ببناء أو بتلعب دور بشخصية المراهق والمراهقة، مثل الانترنت، الدش والقنوات الفضائية، الموبايل. هاي كلها مرافقة ويا الأم والأب، تربية تنشئة الأبناء داخل الأسرة، وخاصة المراهق، خاصة المراهق والمراهقة. لهذا هاي المرحلة الانتقالية والمرحلة الحرجة نسميها دائما تكون مرحلة خطرة إذا لم ينتبه لها الأم والأب، وكيفية التعامل بحذر مع المراهق وأن يراقبون المراهق والمراهقة عن بعد، مو عن مباشر، بحيث ينفر سلطة الأم والأب. لما أنا أجي أوجه المراهق والمراهقة بالقوة أو بالعنف أمنع من أشياء هو يحب أن يمارسها، أكيد راح يكون مردودها سلبي على شخصية المراهق، ويبدي ينفر البيت ويبدي يخرج خارج البيت يبحث عن الآخرين لأخذ النصيحة ولحل مشاكلهم. الأب أن يكون صديق للمراهق والمراهقة، أن يتقبل مشاكل المراهق والمراهقة، وأن يكون صدر واسع أن يسمع هاي المشاكل، لأن أكثر المشاكل عند الإنسان تواجهه هو في مرحلة المراهقة، وخاصة المشاكل الجنسية أو الميل إلى الجنس الآخر. دائما إحنا مجتمعاتنا ما تتقبلها أو ما يتقبلها، تتقبلها العائلة أن تتقبل المراهق أن يقيم علاقة مع الجنس الآخر أو يحب يتعرف على الجنس الآخر، سيتصدم بحالة من الممنوعات والصد والرد العنيف، مما يجعله أن يلجأ إلى أن يعني يبدي يبحث عن هاي الأشياء خارج بدون علم الأم والأب. لهذا دائما ننصح أنه أن يكون الأب والأم هو الصديق الوحيد للمراهق، أن يلجأ إليه في وقت المشكلة بدل ما أن يبحث عن الآخرين خارج المنزل، جائز يكونون موجهين سوء أو أصدقاء سوء، وبالتالي نخسر هذا المراهق، لأن سهولة الانحراف بهاي المرحلة هي من أسهل المراحل أنه ينحرف المراهق بهاي الفترة.
إذا مستمعينا الأعزاء، فإن مرحلة المراهقة هي من أعقد المراحل التي تمر في حياة الإنسان حين تتغير مشاعره وطريقة تفكيره. وما دام هذا الكائن الجديد يعيش وسط أجواء بيئية مختلفة ومتعددة، منها السيء والرديء ومنها ما هو جيد ومفيد، فهنا يظهر دور الأبوين بشكل أكثر أهمية من ذي قبل في توجيه أبنائهم وفق تعاليم الإسلام التي نشأنا عليها ووفق عاداتنا وتقاليدنا، لكي لا ينخرط هؤلاء المراهقون في دروب الضياع والانسياق للسلوكيات المتدنية والخطيرة التي لا تؤدي بأولادنا وبناتنا إلا إلى الفشل في حياتهم، وربما ينعكس ذلك على أخلاقهم، ويصبح الفشل عاقة نفسية تؤثر كثيرا على الإنسان نفسه كما تؤثر على المجتمع. في ختام حلقة اليوم نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى حلقات أخرى قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah, 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 All